وكانت الأمور تجري على مسارها ككل عملية عسكرية أخرى، حيث كانت القوات المنهكة تنسحب وتستقر مكانها قوات جديدة عن طريق الممر السابق. إلا أن رغبة للتجوال في المناطق المحررة والتطلع إلى مدى المصائب التي لحقت بها استحوذت على ذهني، ومن أجل تفادي المنطقة المزروعة بالألغام اضطررت للدوران والابتعاد قليلا، فواجهت طريقا رملية كان الجيش العراقي قد استحدثه من أجل الوصول إلى الطريق المعبد. تقدمت على الشارع الرملي إلى أن وصلت إلى مفترق طرق، حيث كان يمتد أمامي الآن طريق تمنيت طوال عام بأكمله لو يتسنى لقدمي كي تطأه حينما أتوجه إلى قضاء عطلتي. حتى ذلك الحين لم تكن الطريق مجلوة من الألغام والفخاخ المتفجرة والأسلاك الشائكة، إلا أنني كنت أعتبره منذ ذلك الحين محررا وخاليا من الخطر. عندما وضعت قدمي على الطريق أذكر بالضبط بأن الشمس كانت قد بدأت بالشروق لتوها، فشرعت أصيح من فرحتي غير آبه بما يحيطني. غفزت شوقا وبندقيتي بيدي، كنت مسرورا جدا، وكان عمري آنذاك 16 عاما، أي أن ابنكم كان يكبرني في ذلك الوقت بحوالي 2 عامين. هنا بدأت الحادثة الأساسية. لا أدري ماذا حدث، لكني التفت عن طريق الصدفة إلى الخلف، وفجأة امتلكني الذهول، وبلمحة عين انبطحت أرضا كرد فعل دفاعي. يجب أن أعترف بأني شعرت بخوف كبير، ففي كل فترة تواجدي على الطريق المعبدة كان هناك جندي عراقي محملقا بي من الخلف وهو جالس، وأنا لم أكن منتبها لوجوده أبدا. قفزت إلى خلف متارس الطريق وصوبت أسلحتي نحوه، كنت منشغلا بهذه الفكرة فقط، لماذا لم يستهدفني من الخلف؟ وهذه الفكرة بالذات مهدت للتخفيف عني نوعا ما، إذ لابد أنه قد بقي وحيدا فريدا في المنطقة المحررة وينوي تسليم نفسه. شجعتني مجموعة هذه الأفكار لكي أهجم عليه من الخلف. مكثت للحظة ثم ركضت من وراء السد الترابي باتجاهه، وأردت أن أقول باللغة الفارسية ارفع يديك بالطبع. الآن وأنتم تقرؤون هذه الرسالة يكون كل شيء قد اتضح لكم إلى حد ما. نعم، واجهت جثة ابنكم الذي كان قد أجلس أرضا على ركبتيه، وربطت رقبته ومعصماه من الخلف بأسلاك هاتف ميداني إلى لوحة مفترق الطرق، والدم قد سال من تحت رجليه كجدول صغير. في هذه اللحظة ارتخت بندقيتي في يدي وهدأت قليلا، فاقتربت أكثر منه وانتبهت إلى أن من ربطه أو من ربطوه شدوا وثاقه بقوة، حيث أدمت الأسلاك معصميه ورقبته بشكل واضح جدا وملفت للنظر. وعندما أفقت من دهشة الحادث سمعت للتو دويا انفجار القنابل ومدافع الهاون التي كانت تقترب في كل لحظة باتجاهنا. رمقت وجهه البريء بنظرة كانت عيناه مفتوحتين تماما ومشدوهتين، لا أدري بماذا، ولكني رغبت أن ألتقط صورة لوجهه والتقطتها، لعلها كانت من باب الاستفادة من آلة التصوير لا غير. عندما وضعت جهاز التصوير في حقيبة ظهري، كانت أصوات الانفجارات قد ارتفعت أكثر، بالإضافة إلى عواء الكلاب التائهة التي كنا نسمع أصواتها كل ليلة قبل بدء العمليات من خلف خطوط العبثيين. وبوجود هذه الكلاب السائبة الجائعة ليلا، كان واضحا ما سيحل بجثة ابنكم. نظرت إلى عينيه المفتوحتين وقلت له من أجل الخلاص من تأنيب الضمير: والله لو كان لدي مسحات لكنت قد دفنتك بالتأكيد. بالضبط كأي شخص آخر لا يريد إنجاز عمل ما بإبداء حجة كبيرة. ثم وصلت طريقي كي أبتعد عن الانفجارات التي كانت تزداد كل لحظة. ما أقول، لم أكن قد ابتعدت لمسافة 100 متر حتى وقع نظري على مسحات كبيرة كانت قد انزرعت إلى المقبض جنب متراس نصف مبني على سد ترابي. وقفت للحظة كنت مترددا جدا، لكن لم يكن باليد حيلة، فلقد كنت قد أقسمت قسما لا يمكن الرجوع عنه. رفعت المسحات بانزعاج كبير وتوجهت نحو ابنكم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة إذاعتكم إذاعة طهران العربية وبرنامج قصة ونقد نماذج إيرانية. نعود إلى ضيفنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي لنسأله عن قصة رسالة إلى عائلة سعد للكاتب الإيراني حبيب أحمد زادة. حبذا لو توضحون في البداية حول الكاتب وبعد ذلك حول القصة.
نعم إن شاء الله. حقيقة لضيق الوقت أنا أتطرق إلى حبيب أحمد زادة بالذات، لأن لديه سجل جدا حافل في الأعمال الفنية والأدبية.
نعم.
لربما نشير بشكل هامشي إلى القصة إن شاء الله. في الحلقة القادمة سأخصص البحث حول القصة
إن شاء الله.
حبيب أحمد زادة ولد في أكتوبر عام 1965 في مدينة آبادان جنوب غرب إيران، وهي طبعا مدينة مهمة ولها دور في تاريخ إيران المعاصر. حبيب أحمد زادة يعني لربما رد الفضل فضلين لمدينته آبادان في أعماله المنشورة لحد الآن، وأهمها رواية لعب الشطرنج بماكينة القيامة.
نعم.
والمجموعة القصصية قصص المدينة المنكوبة بالحرب، والعملين مترجمان إلى اللغة العربية كما إلى لغات أخرى. حبيب أحمد زادة طبعا نشاطاته تتوزع على مجالات شتى، منها كتابة القصة القصيرة وكتابة الرواية، السيناريو.
نعم.
الدراسة الأدبية، الأفلام الوثائقية وغيرها. حبيب أحمد زادة خريج الأدب المسرحي من كلية الفنون بجامعة طهران بدرجة ماجستير. أحمد زادة من الكتاب الجادين الذين لهم باع في الكتابة بأدب وفن الصمود، وله عدة كتب بهذا المجال، منها الرواية التي ذكرناها لعب الشطرنج بماكينة القيامة، ومجموعته القصصية المدينة المنكوبة بالحرب. شارك في كتابة سيناريوهات أفلام مهمة، منها مثلا مكتب الطيران الزجاجي بإخراج إبراهيم حاتمي كيا، وحافلة الليل بإخراج كيو مرثبور أحمد، وهذا السيناريو الأخير طبعا تم كتابته عن قصة لحبيب أحمد زادة اسمها 39 أسيرا وأسير، من مجموعته القصصية قصص المدينة المنكوبة بالحرب. كما أمضى حبيب أحمد زادة حوالي سبعة أعوام من حياته يدرس فيها حياة الكاتب الإيراني الكبير صادق هدايت، وكان ناتج هذه الدراسة فيلم التحدث إلى الظل عن حياة هذا الكاتب أخرجه مخرج شهير آخر ألا وهو خسرو سينائي. بعد إصداره مجموعة قصص المدينة المنكوبة بالحرب اشتهر حبيب أحمد زادة بعنوان أحد أجدر الكتاب الإيرانيين في مجال أدب الحرب. من الجوائز الأدبية حاز عام 2010 على جائزة رايتينج فولك الأدبية في بريطانيا لأجل قصته رسالة إلى عائلة سعد التي أخذناها في هذه الحلقة والحلقة التي تليها. من جوائزه الداخلية جائزة أفضل قصة قصيرة في الحرب وأفضل عمل خلال 20 سنة كتابة قصص الحرب لمجموعته القصصية، وأيضا لروايته الفوز بجائزة إصفهان للأدب القصصي وترشيحه لكتاب العام. روايته لعب الشطرنج بماكينة القيامة ومجموعته القصصية قصص المدينة المنكوبة بالحرب ترجمت إلى لغات كثيرة، وكما ذكرت إلى اللغة العربية ترجمها صديقي المترجم محمد الأمين، كما اختيرت ترجمة روايته بعنوان نص مدرسي في بعض جامعات أمريكا، وصدرت قصته هذه التي أخذناها رسالة إلى عائلة سعد في مجلة World Literature Today أي الأدب العالمي اليوم، وهي مجلة طبعا معتمدة من قبل جائزة نوبل للأدب. أنا يعني قرأت عن هذه القصة في موقع هذه المجلة، كتبوا عنها هذه هي القصة الحقيقية التي يمكن أن تحدث مرة أخرى في أي مكان في العالم. مأساة الجنود هي أنهم لا يعرفون بعضهم البعض في الظروف الحقيقية، ما من فرق إن كانت الأم الثكلة أمريكية أم أفغانية، فالحزن هو نفسه. من خلال فهم هذه القصة يمكننا أن نبدأ فهم بعضنا البعض ونحقق السلام الحقيقي. هذا ما جاء في المقدمة التي كانت لهذه القصة في تلك المجلة.
نعم سيد أسدي، بهذا القدر نكتفي بذكر إنجازات الكاتب الإيراني حبيب أحمد زادة، وإن شاء الله في الحلقة المقبلة سنستمع إلى الجزء الثاني من قصة رسالة إلى عائلة سعد، وإن شاء الله سننقد هذه القصة.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنستضيفكم ونتحدث عن هذه القصة بالتفصيل. مستمعينا الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وأتمنى لكم وقتا طيبا في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. أطار الغيظة ومشاريع التجسس على اليمن، حياكم الله أهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. في نوفمبر من العام 2017 شرع تحالف العدوان في احتلال محافظة المهرة بقيادة السعودي أبو نورة الشلوي رغم ابتعادها عن منطقة الحرب مع الجيش واللجان الشعبية، وأنشأ هناك تحالف العدوان في عاصمة المحافظة قرابة 10 معسكرات في عدد من مديريات الغيظة، منها معسكر في حوف وآخر في ميناء نشطون، إضافة إلى القاعدة العسكرية داخل مطار الغيظة والتي تضم خبراء وعسكريين وآليات عسكرية بريطانية وأمريكية بحراسة سعودية مشددة. يعد مطار الغيظة أكبر مطار محلي في اليمن من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحته وفق تقديرات رسمية 26 كيلومتر، وقد شرع تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي قبل محاولة احتلال المحافظة على استقطاب عدد كبير من الشباب الذين جندتهم المملكة، وفي نوفمبر 2017 أعادتهم إلى الغيظة بأطقم عسكرية يقود كل طقم ضابط سعودي، بينما بقية أفراد من الشباب اليمنيين الذين تم تجنيدهم وإعطائهم رتبا عسكرية. حاولت تلك القوات اقتحام حرم المطار، غير أنها قوبلت بصد كبير من قبل قبائل المهرة. بتلجأ السعودية لتوجيه الفار هادي اليزداري أوامر تقضي بتمكين القوات السعودية من الدخول إلى مطار الغيضة. بعد مفاوضات مع قبائل الغيضة وتلقيهم وعودا من السلطات السعودية بدعمهم وتقديم الخدمات لأبناء المدينة، تمكنت القوات السعودية من دخول المطار والسيطرة على أجزاء واسعة منه، وتلك كانت البداية. بعد أيام أرسلت السعودية تعزيزات جديدة إلى المطار، وبدأت في العام 2018 باستحداث مواقع عسكرية وتخصيص حظيرة للطائرات العمودية التي وصل عددها إلى 4 طائرات. موقع أنصار الله أكد نقلا عن مصادر خاصة أن القوات السعودية المتواجدة داخل المطار بدأت في أبريل 2018 باستحداث منشآت داخل حرم المطار، وقامت في العام 2019 بالانتقال إلى المباني الجديدة التي تم إنشاؤها حديثا، وذلك بعد تسويرها بحائط من الكتل الترابية. تضم القاعدة العسكرية التي تم استحداثها على مبان خرسانية ومجموعة من الكانتينرات. وأشارت مصادر إلى أن تحالف العدوان خصص جزءا من المنطقة المستحدثة لصالح القوات الأمريكية والبريطانية، لافتا إلى أن نحو 4 من الضباط الأمريكان وصلوا إلى القاعدة العسكرية عقب الانتهاء من عملية الإنشاءات، ومكثوا فيها عدة ساعات ثم غادروا على نفس الطائرة التي وصلوا بها. طبعا سنحاول أن نسترسل في الحديث حول تخصيص أجزاء من هذا المطار ومن بعد ذلك تقريبا كل مطار للأغراض التجسسية البحتة ضد اليمن وأبناء اليمن. إذن مطار الغيضة ومشاريع التجسس على اليمن سيكون محور نقاش في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى اليمن، التصدي والتحدي. حديثنا عن مطار الغيضة ومشاريع التجسس على اليمن حديث يطول، وسوف نحاول أن نفصل فيما ورد في التقارير التي صدرت فيه. قبل ذلك نستمع إلى بعض المساهمات والمشاركات التي وصلتنا، أولها نفردها للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. يستخدم الاحتلال الأمريكي السعودي الإماراتي مطار الغيضة في محافظة المهرة لأغراض التجسس على اليمن، ويتواجد في هذا المطار الذي تحول إلى ثكنة عسكرية أجنبية أمريكية بريطانية سعودية إماراتية جنود وخبراء من أمريكا وبريطانيا والصهاينة. ولكننا نقول للمحتل الأمريكي والبريطاني وذيالهما من أعراب الخليج الفارس السعودية والإمارات، كما قال المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، بأن جميع التواجد الأجنبي في كل أنحاء اليمن على مرمى القوات الصاروخية والطيران المسير، ولن يبقى شبر واحد محتل في أرض اليمن، بمعنى أن كل القواعد والجنود والثكنات الأجنبية سواء أمريكية كانت أو بريطانية في متناول قوتنا صاروخية والطيران المسير، وقريبا يتم تحرير كل أنحاء اليمن ويتم قتل ودفن الغزاة الأجانب في أرض مقبرة الغزاة. هذا ومن مصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد نادي اليمن صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. أعود ليتحدث قليلا حول مطار الغيضة وكيف تم تأسيسه لغرض التجسس على اليمن ولأغراض تجسسية استخبارية بحتة. كان ما قدمناه في بداية التواجد الأجنبي وبعدها بفترة وصل أول فريق أمريكي إلى الموقع، وجميعهم من ضباط الاستخبارات الأمريكية إلى مطار الغيضة، كان هذا في العام 2019. مصادر تذكر أن القوات الأمريكية والبريطانية تتبادل الأدوار في مطار الغيضة كل 3 إلى 4 أشهر، حيث تتواجد القوات الأمريكية طيلة هذه الفترة لتسلم الدور وتسلم الدور للقوات البريطانية، وتغادر المطار بكل عتادها وأجهزتها حتى آليات التنقل عبر طائرات خاصة، حيث تصل طائرة أمريكية لنقل فريقها مع كامل معداتهم بما فيها السيارات، لتأتي بعد ذلك طائرة بريطانية وعلى متنها فريق بريطاني جديد ليحل مكان الفريق الأمريكي، وهكذا تتبادل أمريكا وبريطانيا الدور في هذا المطار كما نوهن لأغراض تجسسية. وعبر الطريق الذي خصص لمكان تواجد البريطانيين والأمريكان داخل المطار، تستخدم القوات الأمريكية السيارات في تنقلاتهم، فيما تستخدم القوات البريطانية الدراجات النارية، حيث يسمح للفريق بالخروج من موقعهم والاختلاط بالعاملين في المطار، إلا أنه لا يسمح لأي شخص حتى القوات السعودية التي يطلق عليها قوات الواجب 804 من الدخول أو الاقتراب من مواقع الأمريكان والبريطانيين. المصادر تتحدث أنه عند وصول الطائرات الأمريكية والبريطانية إلى الموقع، يتم سحب القوات السعودية المكلفة بحراسة الفريق وإخراجها بعيدا عن المطار لحين الانتهاء من إدخال أو إخراج معدات كل فريق بريطاني أو أمريكي. المصادر تقول أيضا لموقع أنصار الله أنه مع بداية التواجد الأمريكي والبريطاني والسعودي في مطار الغيضة، كانت تتفاوت عدد الرحلات الجوية الخاصة بهم من رحلتين إلى 3 رحلات جوية في اليوم، إلا أنه في الفترة الأخيرة تقلصت عدد الرحلات، كما تم سحب الطائرات العمودية سيما بعد أن تم تسليم المواقع والقواعد العسكرية المتواجدة على البحر لقبائل المهرة إثر الانتفاضة الشعبية التي شهدتها المحافظة، سيما بعد أن تمنعت السعودية من الوفاء بالتزاماتها السابقة بدعم أبناء المنطقة. في هذا الجانب نشير إلى ما كشفه جهاز الأمن والمخابرات في فبراير من معلومات عن طبيعة عمل الخلية التجسسية التابعة للمخابرات الأمريكية والبريطانية والتي تمكن من توقيفها، حيث أوضح أن كتيبة المهام الخاصة تم تأسيسها لاستقطاب العناصر من المحافظات الشمالية للعمل الاستخباري البحث التابع للغزاة البريطانيين والأمريكان. وبين الجهاز أن التركيز من قبل الاستخبارات الأمريكية والبريطانية ودول تحالف العدوان كان على المحافظات الشمالية، وبوجه خاص محافظتي صعدة وصنعاء، للبحث عن مواقع الدفاعات الجوية ومواقع الطيران المسير خاصة، والقواعد العسكرية التابعة للجيش واللجان الشعبية ومحاولة تدميرها من خلال الجواسيس، موضحا أن الخلية تم تجنيد أفرادها على أيدي ضباط المخابرات الأمريكية قبل تحويلهم للعمل مع ضباط جهاز الاستخبارات البريطاني ليكملوا الدور العدائي ضد الشعب اليمني. وأكد أن الجواسيس قابلوا ضباط من وكالة المخابرات الأمريكية في مطار الغيضة بمحافظة المهرة، ومن ثم عملوا مع ضباط الاستخبارات البريطانية، مشيرا إلى أن الجواسيس الموقوفين حاليا اعترفوا بقيامهم برفع إحداثيات ومعلومات لمواقع وأماكن أمنية ومواقع عسكرية ومنشآت مدنية وتجارية في مختلف المحافظات لمصلحة الاستخبارات البريطانية مقابل حفنة من المال. هذا ما رشح حد الآن، وربما هناك الكثير يمكن الحديث عنه لاحقا في لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. نستمع إلى مسامة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. هذا هو البنتاغون مع عادته التجسس على الآخرين، ولكنه سيفشل في اليمن مهما جند من جيوش وقواعد. كم قاعدة كانت له في الهند الصينية وانكسر، وفي العراق أيضا انكسر عام 2011 للميلاد. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا لك، حياك الله بياك. شكرا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد هذا اللقاء، رافقونا.
يمن الصمود بدفنكم أعضاء، فلتحشد العشرين للعشرة. يمن الصمود بدفنكم أحرار، فلتحشد العشرين للعشرة. أهلا وسهلا في مقابركم، أهلا ضيوف جهنم الأخرى.
من نيرانكم أذرى أرضي برحم القصف صامدة ستقوم من نيرانكم أذرى لا تنحني شم الجبال وإن جئتم بعصف الحزم والصحراء لا تنحني شم الجبال وإن جئتم بعصف الحزم والصحراء لك من سلاح الكون معظمه لكننا من يحسد النصرى من كان نور الله ردته هو صاحب الدرسانة الكبرى من كان نور الله ردته هو صاحب الدرسانة الكبرى القدس يا أحرار موعدنا لنغير التاريخ والمجرى القدس يا أحرار أشدنا يا رمز ثورتنا إن القلوب تقطعت صفرا وسنلبس الإحرام في غدنا ونقول سبحان الذي أسرى
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي مطار الغيظ ومشاريع التجسس على اليمن. نعم لازال محور وموضوع النقاش. أعود إلى المساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، نشكر هذا التفاعل وكل ما يصلنا. أبو مختار الأزي أرسل إلينا مجموعة من المشاركات والمساهمات، يقول فيها بعد السلام والتحية لكم السلام أخي الكريم والفاضل، حياكم الله وأهلا بكم دائما، سلامي لكم للضيوف للمحبين للمستمعين. وبعد مقالة بعنوان تداعيات الهزيمة، مأرب قاب قوسين ودنا من التحرير، السعودي يتخبط ضرب عشوائي وها هو يصب جام غضبه على تصريح وزير الإعلام اللبناني والذي قال كلمة الحق والتي تنم عن نظرة رجل محنك وله نظرة سياسية ثاقبة، حرب عبثية تلك هي كلمة الوزير اللبناني. مقال آخر بعنوان التقدمات الاستراتيجية ضربة قاسمة لقوى التحالف، يقول فيها الحسابات التي لم تكن متوقعة صارت واقعا في البعد الاستراتيجي، ينظر إلى المعركة كنقطة فاصلة تغير معادلات عسكرية وسياسية وترسم ملامح أخرى للصراع في المنطقة، ولقد ألقى العدو ثقله لمنع تحقيقها وتحققت رغم ذلك ورغم كل ما جاء به العدو، إلى آخر المقال. طبعا أبو مختار الأزي شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. التحق بنا الكاتب والمحلل السياسي اليماني الأستاذ عادل عودي في هذه اللحظات. أستاذ عادل السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله السلام،
حياكم الله وبياكم، يسعدنا أن تكون معنا أستاذ عادل ونحن نتحدث في هذا اللقاء بالتحديد عن مطار الغيظ، عن تحويله إلى مقر وقاعدة للتجسس على اليمن على كل ما يخص الجانب العسكري وربما الاقتصادي والأمني على مشاريع الانتصارات التي تحققت. تفضل. أستاذ عادل، طيب يبدو أننا فقدنا الأستاذ عادل، سنعود إليه لاحقا. حقيقة الحديث حول ما يجري اليوم في اليمن، محاولة إيجاد قواعد عسكرية وأمنية واستخبارية هنا أو هنا في مطار الغيظة، أو طبعا حديثنا عن مطار الغيظة لا يعني أن كل ثقل الأمني والتجسسي والاستخباري موجود في هذه المنطقة فحسب، بالتأكيد لا، هناك الكثير والكثير من المواقع، هناك من يتحدث عن أكثر من موقع خصص للعمل الاستخباري. المطار الغيظة ما وصل من التفاصيل بحذافيرها إلى الجانب اليماني نشر اليوم، ورأينا من المهم والضروري جدا أن نطلع المستمع اليماني وأبناء اليمن على ما يجري في هذه المنطقة بالتحديد ومشاريع التجسس على اليمن المستمرة والمتواصلة كمثال ملموس على الأرض هو مطار الغيضة، أما المواقع الأخرى فموجودة العصابات التي تم تجنيدها، الشخصيات والأشخاص والأفراد الذين تم تجنيدهم بحفنة من الدولارات من الأموال من الريالات، موجود في أكثر من مكان، خصوصا في أماكن تواجد تحالف العدوان، في جزيرة سقطرى، في عدن، في مطار الغيضة، في أماكن أخرى تتواجد فيها هذه القوات، هذه الفرق الخاصة، والواضح أنها موجودة بتنسيق مباشر مع المخابرات البريطانية والأمريكية وبدعم مباشر من هاتين الدولتين لغرض تجنيد المزيد من الجواسيس والعملاء، ومن بعد ذلك محاولة قلب المعادلات العسكرية أو أمنية. الاغتيالات، شهد اليمن خلال السنوات الماضية تفجيرات واغتيالات وغارات، بالإضافة إلى ما يجري في الساحة في الميدان على الحدود، هناك الكثير من الأعمال الإجرامية والإرهابية حتى الاقتصادية، هناك إرهاب اقتصادي وهناك عمل دؤوب لتخريب الاقتصاد اليمني، العملة الوطنية، المحاصيل الزراعية، الكثير من الأمور، المواد الغذائية، المشتقات النفطية من خلال حجز السفن واحتجازها، القرصنة مستمرة حتى هذه اللحظة، وفي كل يوم وفي كل فترة، كل أسبوع، كل شهر أقل أو أكثر، هناك احتجاز لسفينة أو سفينتين أو ثلاثة بالتحديد من أجل الفت من عضد أبناء اليمن، الضغط عليهم، الضغط على الشعب اليمني بالتحديد، على المستشفيات، على المرضى، على الإنتاج، على المصانع، من أجل رفع الراية البيضاء كما يتصور هذا العدو الذي يتمنى أن ترفع الراية البيضاء بعد كل هذه السنوات. لكن من يرفع الراية البيضاء على ما يبدو الآن هو الجانب المعتدي وتحالف العدوان، بريطانيا، أمريكا، الإمارات، السعودية، الكيان الصهيوني، كل من ساهم وشارك في هذه الحرب العبثية، في هذا العدوان الأهوج، في قتل النساء والأطفال في اليمن. بعد كل هذه الجرائم يحاول العدوان أيضا أن يستخدم هذه الورقة، ورقة الجواسيس والعملاء والتجسس على القواعد الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاستخبارية اليمانية التابعة للجيش واللجان الشعبية، علّه يقلل من وطأة الهزائم التي مني بها هو ومرتزقته خلال الفترة الماضية. لذلك يحاول بين الفينة والأخرى أن يتحدث عن إنجازات له في الميدان، عن انتصارات وهمية طبعا غير موجودة إلا في مخيلته، إلا في تصوره، وإلا على الأرض هناك هزائم منكرة مني بها العدوان لم يعترف حتى بواحدة منها خلال السنوات السبع التي مضت. نعلم أن الحرب كر وفر، لكن هذا العدو يريد أن يصور في إعلامه أن الحرب كر ولا يوجد شيء اسمه فر في هذه الحرب. والأكثر كان قضية الفر والفرار لمرتزقة تحالف العدوان وقوات تحالف العدوان الذي وجدناهم يرتعدون حينما يسمعون صوت اليماني مكبرا الله أكبر في الجبهات. نحاول هنا أن نتوقف عند بعض المساهمات حتى يعود إلي ضيفي الكريم أستاذ عادل العودي، الأخ أبو عمير من اليمن يسلم علينا من صعدة بالتحديد. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم والفاضل. الأخ أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا محمد، لقد انتصرنا وهذه المشاريع التجسسية لن تنجح أخي أحمد، وأنت أعلم والمستمع يتذكر بأن هذا العدو استخدم كل الأوراق من التجسس إلى ضرب الاقتصاد إلى الطيران إلى الغارات إلى الحصار الجوي والبري والبحري، ولكنه فشل وخسر وهزم كما تعبرون عن ذلك دائما، ولكم الشكر منا دائما. حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل. أخ عبد الله من السنغال أيضا كتب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، مع السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بك أخي الكريم والفاضل. إن إدارة أمن محافظة المهرة في الغيضة تطالب بتوضيح لأسباب رسل باخرة التي تم التأكد من هويتها البريطانية في تلك المنطقة كونها توقفت في مكان لم يسبق لسفن أخرى أن توقفت فيه، لأنه لم يأتيهم أي توضيح حتى اللحظة. ما قامت به خلال الفترة الماضية، شكرا للأخ عبد الله من السنغال، ما قامت به في الفترة الماضية حقيقة المستمع الكريم من انتهاكات للسيادة اليمانية وانتهاك لسيادة أبناء المناطق التي يتواجد فيها تحالف العدوان لا تعد ولا تحصى، وأن ما يرشح للإعلام ويظهر منه يظهر القليل والقليل جدا، أما ما هو موجود على الأرض فبالتأكيد هو كثير وكثير جدا. مصادر محلية لوكالة سبأ اليمانية في خبر عاجل: سلطات مرتزقة العدوان تفتعل أزمة وقود في مدينة مأرب بعد وقفها للإنتاج في حقول صافر بذريعة الصيانة. سعر الدبة البترول بلغت 20 لتر في السوق السوداء يتراوح بين 25 ألف و 30 ألف ريال. طبعا هذا المبلغ كبير جدا على المواطن اليماني الذي يعاني أساسا إن كان هذا الأمر في مأرب أو في غيرها، وهو رقم قياسي في محافظة النفط والغاز الغنية بالنفط والغاز. المصادر تقول سلطة المرتزقة بمأرب تقوم بتحويل مخزون شركة صافر السنوي للسوق السوداء لبيعه وجني أرباح خيالية على حساب معاناة المواطنين في مديريتي المدينة والوادي. كما أشرنا أن الأوراق التي لعب عليها العدوان والسيناريوهات التي لعب عليها العدوان خلال السنوات الماضية، واحدة منها كانت الورقة الاقتصادية بقلم صلاح ربيعي. فشل طارق عفاش أن يحجم من حاضنة الإخوان، لكنه لجأ إلى وسائل أخرى ساعدته في ذلك غباء الإخوان وحماقتهم، إلى آخر ما وصل إلينا مما يكتبه صلاح الربيعي. توقف عند فاصل، نواصل مع هذا اللقاء رافقونا.
كل منا اليوم من كل أبناء هذا البلد، وجهات القبائل، ضباط الجيش، الوجهات السياسية، كل مكونات وفئات هذا الشعب، يجب أن نكون اليوم أكثر تصميماً على ثباتنا، وأكثر وأعظم إحساساً بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا وقيمنا الأصيلة من أي وقت مضى ومن أي مرحلة مضت.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، ساتنشر فيها إلى 9:42. كان بودنا أن نعود لضيف الكريم ودعناه على أمل أن نلقاه في لقاءات قادمة. ينضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي اليماني الأستاذ عبد الله حسن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله
في الكريم. حياكم الله وبياكم أستاذ عبد الله حسن. ونحن نبحث في هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي عن مشاريع التجسس. استوقفنا تقرير يفصل في ما يجري من أنشطة استخبارية وتجسسية على اليمن بريطانية أمريكية في مطار الغيضة وبالتفاصيل المملة. تفضل.
نعم أخي الكريم، يبدو أن المناطق المحتلة أصبحت يعني وفرا للتجسس البريطاني والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي حتى، يعني في جزيرة سقطرى وفي أيضا بعض المناطق في حضرموت وفي الغيضة في مطار الغيضة الذي أصبح فعلا قاعدة بريطانية، وكذلك بالتعاون مع الأمريكان لمحاولة التجسس والتنصت على الاتصالات اليمنية وعلى كل شيء، يعني يريدون من خلال هذه القواعد الاستخباراتية والقواعد التجسس يعني انتهكوا يعني سيادة اليمن أيضا في مجال الاتصالات، في مجال المعلومات، في مجال المخابرات، وهي جزء من حربهم الشعواء على الشعب اليمني وعلى السيادة اليمنية وانتهاك لكل يعني الأطر الرسمية وكل الجوانين الدولية. وهم بهذا يحاولون أن يعني أن يحولوا تلك المناطق المحتلة إلى أوكان التجسس وأوكان العدوان، ومنطلق لعملياتهم الحمدية وعملياتهم العسكرية وعملياتهم العدوانية ضد الشعب اليمني. وللأسف الشديد أن هناك من يدعمهم من يتعاون معهم، هناك أيضا الأيادي السعودية والإماراتية التي أيضا تشترك معهم في هذا العدوان وفي هذا التجسس وفي هذه الأعمال العدوانية ضد الشعب اليمني، وهو دعمهم منذ بداية هذه الحرب العدوانية على اليمن. أصبح اليمن وخاصة في المناطق المحتلة مستباح في كل الاتجاهات، مستباح في الجانب العسكري في الجانب الاستخباراتي، يحاولون التجسس على كل الشعب اليمني. هذا من الأشياء التي يعني يحاولون يعني ترسيخها في هذه المناطق، وإيجاد مراكز ثابتة للتجسس في الجزر اليمنية وفي المناطق المحتلة. وقد يعني حذرت السلطة هنا في صنعاء من كل هذه الأساليب، ونددت بهذا العدوان الحملي المتعلق بالتجسس والاستخبارات ضد الشعب اليمني وضد قواها الوطنية الحرة. وهذه تعتبر من الجرائم العدوانية ضد الشعب اليمني، والتي لا بد من المحاسبة عليها سواء عاجلا أو عاجلا.
أستاذ عبد الله حسن، اسمح لي هنا نتوقف معكم قليلا لنفصل في هذا المشهد فيما جرى ويجري في اليمن. بعد 7 سنوات خلت أو أكثر، كل الأوراق كل السيناريوهات حاول تطبيقها على أرض الواقع تحالف العدوان، الورقة الاقتصادية، الحصار الجوي والبري والبحري الخانق، ضرب العملة، محاولة عدم إدخال سفن المشتقات النفطية، المواد الغذائية، تجويع الشعب، نشر الأوبئة والأمراض، وعشرات عشرات الجرائم التي لا تعد ولا تحصى. البعض يرى بأن في هذه الورقة هي اعتراف ضمني بفشل كل هذه السيناريوهات مجتمعة، واللجوء إلى قضية التجسس من قبل البعض من ضعاف النفوس، موجودين طبعا في كل البلدان والعالم، ولا يستطيع أحد في كل العالم أن يقول أن هذا الشعب لا يوجد فيه جواسيس أو من الصعب أن تشتري أبنائه، هناك ضعاف نفوس في كل العالم، واليمن جزء من هذا العالم لا غير مستثنى من هذه القاعدة. فلجأ إلى هذا الأمر للحد من هزائمه من خسائره. إلى أي حد نجح تحالف العدوان؟ سؤالي هنا أستاذ عبد الله حسن، إلى أي حد نجح العدوان في الحد من الانتصارات اليمانية والحد من هزائمه، هزائم تحالف العدوان على مدى السنوات الماضية من خلال تواجده في مطار الغيضة وفي أماكن أخرى لغرض التجسس وشراء الذمم؟ تفضل.
يعني هي حلقة من حلقات العدوان ضد اليمن، التجسس على الأرض اليمنية ومحاولة بناء قواعد التجسس في الجزر أو في المطارات أو في على مستوى الأرض اليمنية سواء كانت شمالا أو جنوبا. نحن نعتبر كل جزء من هذه الأرض اليمنية الذي يقع تحت الاحتلال السعودي الإماراتي البريطاني الأمريكي هو جزء عزيز من البلد لا بد من تحريره، وكل الأنشطة التي تقام هناك إنما هي أنشطة عدوانية استعمارية لا بد من إزالتها. وبالتالي فعلا يعني العدو يحاول بكل الوسائل الممكنة من أجل أن يحقق انتصارا ما يعني في هذه الحرب العدوانية ضد الشعب اليمني، سواء فيما يتعلق بالجانب المعلوماتي في الجانب الاستخباراتي في التجسس وعبر عملائه كما قلتم. يعني فعلا هناك عملاء في كل منطقة في كل بلد، و يعني ربما هو هروب أيضا إلى الأمام في هذا الجانب، بحيث أنهم يحاولون أن يحددوا مصر ما فيها في الجانب الاستخباراتي وخاصة مع إمكانياتهم الكبيرة في هذا الجانب. ولكنهم خاسرون يعني أعتقد يعني على المستوى العام الذي يتحدث على الأرض، يعني الخسائر العسكرية التي تلحق بهم، التقدمات المستمرة من جيش الميليان الشعبية في على كل الجبهات. اليوم تقريبا معركة مأرب ستحسم قريبا، وهناك تقدمات كبيرة، ويعني آلاف الكيلومترات التي تحضرت يعني من تحت أيادي تلك الدول المستعمرة أو من يشغلونهم، سواء من الدول الحديثة لهم أو حتى من أدواتهم القاعدة وداعش والتكفيرين الذين كانوا متواجدين في منطقة البيضاء مثلا أو في بعض مناطق المغرب. هذه القوى وهذه الأيادي قد تبخرت وانتهت من كل هذه المناطق، والآن نحن بإذن الله على يعني حساب الحسم النهائي فيما يتعلق بمنطقة المغرب. إذا فهم يتلقون خسائر كبيرة على كل المستويات. ربما هم الآن يحاولون التمركز في بعض المناطق البعيدة جدا، مثل ما هم الآن موجودين في المهرة وفي سقطرة، لأنهم يرون أنها بعيدة جدا عن يعني المواجهة العسكرية فيما يتعلق يعني بالمناطق المحاذية لمناطق المواجهة، وبالتالي فهم يحاولون تأمين أنفسهم في تلك المناطق البعيدة ووضع واحد معينة هناك، يحاولون استغلالها لهدف ما، تجسس لمحاولة معين وتثبيت جواحد معينة هناك نظرا لبعدها، ولكنها ليست بعيدة. يعني هناك الأيادي الطولة أيضا من الجيش واللجان الشعبية التي تستطيع أن تضرب في أي مكان في اليمن، هناك الطيران المسير والجواحد وأيضا القوة الصاروخية التي بإمكانها أن تضرب أي تواجد عسكري أو استخباراتي داخل اليمن. وبالتالي الاستعمار أو هؤلاء المستعمرون وهؤلاء الغزال لن ينعموا أبدا في اليمن باستقرار على الإطلاق، مهما ظنوا أنهم بعيدون عن يعني أيادي الجيش والميليان الشعبية. هم في مرمى الصواريخ في مرمى الطائرات المسيرة، والقضية هي قضية وقت يتم إزالتها بإذن الله، ولم يتم السكوت على كل هذا الإجرام وعلى كل هذا الطغيان وعلى كل هذه الانتهاكات المتعلقة بزيادة اليمن وحقوق الشعب اليمني وما يقومون به من أعمال كبيرة متعلقة بالتجسس ويعني استهداف الشعب اليمني بكل الوسائل. هذه جرائم لابد حاسب عليها ولابد من طردهم بشكل نهائي، وهذا هو عهد قطعه الجيش والميليان الشعبية وقطعه القائد أيضا والحكومة هنا في صنعاء على أنفسهم، أنه لابد من إزالة كل مستعمر وإزالة كل ما وضعوه من جواحد التجسس أو جواحد عسكرية أو ما شابه على مستوى اليمن بشكل كامل بإذن الله.
لكم منا كل الشكر والتقدير سيد عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، انضمامكم الينا شكرا جزيلا وبارك الله بكم.
حياكم الله.
أهلا بحضراتكم. المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية الأستاذ عصام المتوكل يقول تحالف العدوان بقيادة أمريكا يحتجز سفينة جديدة، وهي السفينة سي لاين، والتي تحمل كمية 29,554 طنا من مادة الديزل ويمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة على الرغم من طابعها الإنساني وتفتيشها وحصولها على تصاريح الدخول من قبل الأمم المتحدة. في صعدة إصابة مواطنين اثنين ومهاجرين أفريقيين اثنين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبة السعودية في الجوف، كانت هناك 5 غارات لطيران العدوان على اللبنات والجدفر بمديرية الحزم. هناك في مأرب أيضا 9 غارات على مديرية الجوبة، وهناك على مديرية الصرواح في مأرب 14 غارة. حتى الملتقى بإذن الله تعالى، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.
شمس شديد إذا ما جهلتم ونجم العلا في المدى ثاقبوا وقوة عزم وإخلاص وعد وحسن الأداء للعلا طالبوا بأس شديد إذا ما جهلتم ونجم العلا في المدى ثاقبوا وقوة عزم وإخلاص وعد وحسن الأداء للعلا طالبوا أسود الشراف الوضع يبيدون وهما بكم كاذبون يذيبونكم حر أسيافهم ويردونكم دون ما نادبون وها هم أسود الشراف الوضع يبيدون وهما بكم كاذبون يذيبونكم حر أسيافهم ويردونكم دون ما نادبوا بأس شديد إذا ما جهلتم ونجم العلا في المدى ثاقبوا وقوة عزم وإخلاص وعد وحسن الأداء للعلا طالبوا هل عرفتم صمود الرجال وهل بعد هذا لكم صاحب وهل سوف تصحون من غيكم وإلا عذاب لكم واصب فهل عرفتم صمود الرجال
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين فعلى ما الكبر وأنت رهين الطاف رهين حساب فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تاريخ بين يديك، فتأمله بالله عليك. وهنا تاريخ بين يديك، فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار، كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا، الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. فانظر واختار بين الأقدار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل هدوء. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تابعونا. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي تأتيكم عند 4:33. تعليم اللغة الفارسية تستمعون له في 4:16. عقائد الإسلام تقدم لحضراتكم عند 4:32. بعد هذا البرنامج تستمعون لبرنامج من هدي المنبر الحسيني في 4:42. عند 5 بتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستقبل أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، وسيرفع الأذان في 5:05. من فكر الإمام الخميني عند 5:15، وفي 5:26 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. يأتيكم نور وبلاغة في 5:39. الأناشيد المختارة تستمعون لها في 5:46. دعاء الندبة في 6:09، وعند 6:43 تأتيكم مكارم الأخلاق. خمس دقائق لسلامتك عند 7:01 في 7:06، صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في 7:14. حجايا ويهلنا، هذا البرنامج يأتيكم عند 7:48. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
طهران تقدم Thank you. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.